الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. والمقصود بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. جاء في الحديث الفطر والأضحى وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. والمقصود بصلاة العيدين صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. والعيدان مثنى عيد، وهو من العود وهو التكرار، فكونه يعود ويتكرر في أوقاته السنوية المعلومة سمي عيدا. وعيداء المسلمين هما عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا يوجد غيرهما. وصلاة العيدين واجبة على الأعيان على الصحيح من قولي أهل العلم. والدليل أن الله سبحانه وتعالى أمر بها في قوله جل وعلا: فصلي لربك وانحر. والمراد بالصلاة هنا صلاة العيد، كما قال عكرمة وعطاء وقتادة. ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة. وأيضا ثبت بالاستقراء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يواظب عليها، وأمر عليه الصلاة والسلام العواتق، وهي جمع عاتق، وهي التي قاربت البلوغ، وقيل هي الشابة أول ما تبلغ. كذلك ذوات الخدور، وهو جمع خدر، وهي الستر والبيت، والحيض، وهن التي أصابهن الحيض، مع أنه لا تجب عليهن الصلاة، ومع ذلك أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لصلاة العيد ليشهدن الخير، لكن لا يقربن المصلى. وهذا يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. ولصلاة العيدين شروط، وشروطها كشروط صلاة الجمعة، لأن صلاة العيد شبيهة بصلاة الجمعة، فاشترط لها ما اشترط لصلاة الجمعة، إلا الخطبتين أو خطبة العيد، إلا خطبة العيد فإنها سنة، سنة في صلاة العيد، بخلاف خطبتي الجمعة فهي واجبة أو شرط لصحة صلاة الجمعة. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. حديث رواه أبو داود والنسائي. فلو كانت واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس لها والاستماع إليها. ووقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، ويبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى زوال الشمس، وهو دخول وقت الظهر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل عليه حديث يزيد بن خمير الرحبي أنه قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود. وجاء عند الطبراني وصححه ابن حجر: وذلك حين تسبيح الضحى، يعني حين صلاة الضحى. صلاة التسبيح هي صلاة الضحى. فإذا لم يعلم المسلمون بالعيد إلا بعد الزوال فإنها تصلى في اليوم الثاني في وقتها قضاء. والدليل حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، يعني أن يصلوا من الغد. والحديث رواه أبو داود والنسائي. وهناك سنن لصلاة العيد ينبغي للمسلم أن يعرفها وأن يعمل بها. ومن هذه السنن أن تصلى في الصحراء، وهو أفضل من الصلاة في المساجد. حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. حديث رواه البخاري ومسلم. أيضا من السنن التبكير إلى صلاة العيد في حق المأموم، حتى يحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه. أيضا من السنن التأخير في حق الإمام إلى وقت الصلاة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر حتى يحين وقت الصلاة، لا يخرج للمسجد إلا وقت الصلاة. والحديث رواه البخاري ومسلم. أيضا من السنن أن يذهب المصلي إلى صلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. الحديث رواه البخاري. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، وهذه السنة التي هجرها كثير من المسلمين في زماننا. أيضا من السنن أن يخرج المصلي إليها ماشيا وليس راكبا. حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. الحديث رواه ابن ماجه. وهناك بعض المكروهات التي ينبغي للمسلم أن يحذر منها حتى لا يقع فيها. فمن هذه المكروهات أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها قبل مفارقة المصلى. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. الحديث رواه البخاري ومسلم. فقوله فصلى ركعتين يعني صلاة العيد، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولا بعدها إلا إذا دخل المسلم المسجد، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وصفة صلاة العيد أنها ركعتان، صلاة العيد ركعتان، قول عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الإمام أحمد. يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعود 6 تكبيرات، في الركعة الثانية يكبر قبل القراءة 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. الحديث رواه أبو داود. ويرفع يديه مع كل تكبيرة. الحديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. الحديث رواه الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد أرى أنه يدخل فيه هذا كله، أي يدخل فيه تكبيرات العيد وتكبيرات صلاة الجنازة لعموم هذا الأثر. ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا صلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحمد الله ويثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد، ولو سكت فلا شيء عليه. ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ جهرا في الركعة الأولى سورة الفاتحة وسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية سورة الفاتحة وسورة الغاشية. وهذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. حديث رواه مسلم. ولو قرأ غير ذلك فلا حرج عليه. ثم يسلم من الصلاة ويخطب الإمام خطبة العيد. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيد قبل الخطبة. والحديث رواه البخاري ومسلم. هذا يدل على أن خطبة العيدين تكون بعد الصلاة لا قبلها. وأيضا يدل على أن العيد له خطبة واحدة وليس خطبتين كالجمعة. وهذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من تأملها علم أن لصلاة العيد خطبة واحدة سواء صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى. ومن خطب خطبتين فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وخطبة العيد مثل خطبتي الجمعة، دليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في وصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، أنه قال فيه: ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم، إلى آخر الحديث الذي رواه الإمام مسلم. والصحيح كما ذكرنا هو أن العيد خطبة واحدة، وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحاح المنقولة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن قال بأن صلاة العيد خطبتان أخذ ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى إلى النساء فوعظهن وذكرهن، هذا لا دليل عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهن في نفس الخطبة، لكن ذهب إليهن حتى يسمعنهن، يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح والله أعلم. وهنا تنبيه: إذا صلى العيد كصلاة النافلة، يعني بدون تكبيرات الزوائد ودون الذكر بينهم، فصلاته صحيحة، لأن تكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة لا تبطل الصلاة بترك شيء منها. ويسن للمسلم أن يكبر الله عز وجل جهرا في العيد، والتكبير في العيد على قسمين: القسم الأول التكبير المطلق، وهو الذي لم يقيد بأدوار الصلوات، فيكبر المسلم في سوقه وممشاه ومجلسه وفي بيته ونحو ذلك، هذا يستحب الاتيان به في ليلتي العيدين إلى فراغ خطبة العيد، قول الله جل وعلا: ولتكملوا العيد وليكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذه الآية فيها أن التكبير يكون عند تمام عدة الشهر، ويكون ذلك من رؤية الهلال أو من ثبوت دخول الشهر الآخر بتمام عدة رمضان، فيكبر الله عند ثبوت رؤية الهلال وليلته تلك وصبيحته حتى يغدو إلى المسجد. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. أيضا يستحب الإتيان بالتكبير في كل عشر ذي الحجة، لما ثبت عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. القسم الثاني من التكبير هو التكبير المقيد، هو الذي يكون عقب كل فريضة صلاها في جماعة، وهذا يستحب الإتيان به في عيد الأضحى ابتداء من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو يوم 13 من ذي الحجة، وهذا بالنسبة لغير الحاج. أما الحاج فإن التكبير المقيد يبدأ في حقه من ظهر يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم العيد ويسمى يوم الحج الأكبر، إلى آخر أيام التشريق، لأن الحاج يكون مشغولا قبل ذلك بالتلبية. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الإمام يكبر وهو مستقبل الناس في الخطبة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا الحديث رواه الدارقطني بإسناد ضعفه جمع من أهل العلم. وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيضا لا بأس بالتهنئة بالعيد بقوله: تقبل الله منا ومنك، لثبوت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد روى محمد بن زياد أنه قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. هذه بعض الأحكام المتعلقة بصلاة العيد وخطبة العيد وما يسن في العيد من السنن وما يكره فعله، أردت أن أبينها قبل أن نبدأ في التعليق على كلام الشيخ في باب صلاة العيدين، ونرجع ذلك إن شاء الله إلى الدرس القادم يوم غد بإذن الله جل وعلا. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، وأن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.